الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ في كتاب الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فغفر الله لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. وقال ابن عباس: حدثني أبو سفيان في حديثه رقل فقال: يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. قال: حدثنا يحيى بن مكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بقسط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج بي إلى السماء الثانية. فقال لخازن: يفتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبثة الأنصاري كانا يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم: وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مرت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. قال موسى: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها. قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال: هن 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى، وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرض ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. باب وجوب الصلاة في الثياب. قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتهبا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة في إسناده نظر. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير فيه أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب. قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا أم عطية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على عواتقهم. قال حدثنا أحمد يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في إزار قد عقد من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب.
نعم. في الباب الأول قال باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. ففي حديث اللي ساقه المصنف الحديث الأول طبعا وصله البخاري في صحيحه في بدء الوحي ومر معنا في قصة هرقل قال بماذا يأمركم؟ قال بالصلاة والصدق والعفاف. فالصلاة مأمور بها وهي فريضة وهي ركن من أركان الإسلام. وفي حديث أنس كيف فرضت الصلاة حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل له في مراجعة موسى لنبينا صلى الله عليه وسلم لما فرضت 50 صلاة فقال إن أمتك لا تطيق ذلك. فراجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه حتى كانت 5 فهي 5 صلوات في اليوم والليلة بأجر 50 صلاة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. وجعلت بهذا العدد ولو كانت أكثر لما طاقت هذه الأمة هذا العدد، ولكن لحكمة جعل الله سبحانه وتعالى حتى استقرت على هذا. والمؤلف قال وقال ابن شهاب فأخبرنا ابن حزم. طبعا ابن حزم هو أبو بكر بن محمد بن بكر بن حزم. وقال وأبا حية. أبا حية في ضبط اسمه قيل حية وحبة وحنة، والصواب أنه بالباء وليس بالياء. والحديث الثاني في حديث عائشة وجه الشاهد للترجمة فرضت الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر أصبحت 4. هذا في العدد. فانتقل البخاري من حديث الفرض إلى العدد. فالأصل في الصلاة كانت ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر فأصبحت أربعا أي في الرباعية. وهذا وجه الشاهد للترجمة. وسيأتي هذا الحديث مكرر في صحيح البخاري، في كل باب يضع البخاري مسألة من مسائل هذا الحديث الطويل. ثم انتقل إلى باب وجوب الصلاة في الثياب. هذا وجوب عام، أن الصلاة تجب في الثياب، واستدل بالآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هي الثياب. بدأ البخاري بالتدريج. أولا، ما القدر الواجب أن يصلي الإنسان في ثوب واحد؟ ولذلك قال: وصلى ملتحفا في ثوب واحد. وسيأتي هذا الحديث هنا. قال عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزره ولو بشوكة. وفي إسناده نظر بسبب ضعفه، لكن البخاري أتى بما يدل على صواب حكمه. قال: ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير فيه أذى، يعني في الثوب الواحد. وذكر صلاة النساء في جلباب. وكل هذا يريد أن يقول: الصلاة في الثياب وستر العورة في الصلاة واجب، لكن ما القدر المجزئ ولو صلى في ثوب واحد؟ طبعا الأكمل سيأتي في الأبواب القادمة. وذكر في الباب الثالث عقد الإزار على القفا في الصلاة حتى يكون منه شيء على أعلى، وأن لا يسقط أيضا، لأنهم كانوا يلبسون الأزر، والإزار إذا لم يعقد على القفا ربما يسقط. وسيأتي في حديث بناء الكعبة كيف سقط من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمرنا حينما نلبس الثوب الواحد أن نخالف بين طرفين، يعني يضع جزء منه على اليمين والثاني يخالفه على اليسار حتى يثبت الثوب إذا صلى في الثوب الواحد. أما إذا صلى في أكثر من ثوب فهذا هو الأكمل، مثل إزار ورداء أو القميص والسراويل، هذا أكمل وأكمل. وأتى بحديث جابر ليبين ما القدر، يؤكد القدر الواجب. فلما سأله الرجل قال: كيف تصلي في الثوب الواحد؟ لأن جابر صلى في ثوب واحد عقده على قفاه، عبارة عن إزار ويعقده على القفا. فقال: وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا أصحاب قلة. وقال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. فهذا هو القدر الواجب وهو ستر العورة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. قال: وقالت أم هانين: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. قال: حدثنا محمد المثنى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانين بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانين بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هاني بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قالت أم هاني وذاك ضحى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان. باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقه. حدثنا أبو عاصم عن مالك بن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه. باب إذا كان الثوب ضيقا. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت كان ثوب. قال فإذا كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. قال حدثنا مسد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
نعم. في الباب الرابع قال الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، نفس ما في الحديث السابقة. قال الزهري في حديث الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفي على عاتقيه، فهو ثوب واحد يضع الشمال على اليمين واليمين على الشمال حتى يثبت الثوب، لأن هذا الثوب ليس تحته سراويل، فربما تنكشف عورته إذا لم يعقده على قفاه. وذكر حديث عمرو أو عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، وهذا تقدم، وكذلك حديثه الثاني. وفي حديث أم هاني كذلك روت أنه صلى في ثوب واحد. وفي حديث أبي هريرة أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان، يعني من قلة الحاجة عند الناس. وفي الباب الخامس كذلك كله الصلاة في الثوب الواحد أنه يخالف أو يجعل على عاتقه منه شيء، أولا لستر العاتق، والأمر الثاني لأجل أن لا يسقط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وهذا نهي لسببين. السبب الأول كما قلت حتى يكون أكمل في الستر، لأن ستر العاتقين إكمال للستر في الصلاة، وأيضا حتى لا يسقط، لأن هذا ثوب واحد ليس تحته سراويل. ولذلك قال في الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. ولما جاء جابر في الباب السابع قال إذا كان الثوب ضيقا، قال ما السرى يا جابر؟ يعني ما الذي جعلك تسري في هذا الليل، استغرب مجيء في الليل فقال ما السرى؟ فجاء جابر مشتمل. ما معنى المشتمل؟ الذي لف الثوب عليه حتى لا يستطيع أن يخرج اليدين. فقال ما هذا الاشتمال؟ فقال جابر ضيق، يعني ليس إلا عندي ثوب واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني اجعله إزارة. وفي الحديث الآخر، حديث سهل، قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، لأنهم يصلون في ثوب واحد وليس تحته سراويل، فربما انكشفت عورته أو قد ترى، وهذا من قلة الحاجة. نعم، لكنه يبين القدر المجزئ. لو صلى الإنسان في ثوب واحد اتزر به وجعل على عاتقه منه شيء، إما عقده على قفاه أو التحف به، فالصلاة صحيحة. كذلك المرأة لو أنها صلت في ثوب واحد وسترت رأسها صحيح، كما يسمونه الجلال، أو مثلا ثوب مفصل للصلاة ولو لم يكن تحته شيء، فهذا هو القدر المجزئ في صحة الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال الحسن: في الثياب ينسجها المجوسي ولم يرى بها بأسا. وقال معمر: رأيت الزهري يلبس بثياب اليمن ما صبغ بالبول، وصلى علي في ثوب غير مقصوب. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته، وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. باب كراهية التعري في الصلاة. قال: حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه، فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا. قال: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه؟ قال: في تبان ورداء. قال: حدثنا عاصم عن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس. فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم، هنا قال في الباب السابع: الصلاة في الجبة الشامية. يقصد: هل يجوز الصلاة في ثياب الكفار؟ لأنها كانت تأتي من الشام ينسجها غير المسلمين، لا بأس بالصلاة فيها، يعني لا نحتاج أن نغسلها. وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم يرى بها بأسا. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، يقصد ما صبغ ببول البهائم التي يؤكل لحمها. أما إن قصد البول المعروف بول الإنسان فهذا لابد من غسلها. وصلى علي في ثوب غير مقصور، يعني لم يرسل، مثل ما نحن نفعل اليوم، نشتري ثياب من غير المسلمين ونلبسها مباشرة بدون أن نغسلها، فهذا ما يريده. ولذلك قال الجبة الشامية، وأتى بحديث المغيرة بن شعبة قال وعليه جبة شامية، هذا المقصد. كراهة التعري في الصلاة وغيرها، ساق حديث جابر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط رداءه في غير الصلاة، لكن إذا كان التعري في غير الصلاة لا يجوز فكيف بالصلاة؟ هذا وجه استشهاد البخاري. ثم ذكر الصلاة في الثياب الكاملة، وذكر حديث أبي هريرة، ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فوسعوا، فذكر لبس القميص مع الإزار، والإزار والرداء والسراويل والقميص إلى غير ذلك، والتبان السراويل القصيرة، فهذه أكمل، مثل ما نحن نفعله اليوم. وساق حديث ابن عمر في سؤال الرجل فيما يلبس المحرم، ما علاقته بهذا الباب؟ هذا من فقه البخاري، علاقته لما ذكر الألبسة الأكمل فيها، قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس إلى آخر الحديث، فهذه ثياب وجدت فهو أفضل. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما يستر العورة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنبال وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. باب الصلاة بغير رداء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتهبا به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا. باب ما يذكر في الفخذ. ويروى عن ابن عباس وجهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. قال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فخذوا على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى النبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ النبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاثا قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش قال فأصبناها عنوة فجمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي قال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت الدحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن قال وأحسبه قد ذكر السويق قال فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم باب في كم تصلي المرأة من الثياب قال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب جاز قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيبا عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد باب إذا صلى في ثوب
هنا قال في الباب العاشر باب ما يستر من العورة يقصد هنا العورة خارج الصلاة لأنه ذكر السوءتين ففي حديث أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي وهذا هو الشاهد وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء فهنا لابد إذا احتبى الاحتباء لأن ستنكشف فيه العورة لأنه سيجلس على إليتيه وينصب القدمين هذه الحبوة فستنكشف العورة لأنه لا يلبس إلا ثوب واحد ليس تحته سراويل فقال أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء فالكلام هنا في باب النظر وليس في باب الصلاة وذكر أن يحتبي في الحديث الثاني وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ثم ذكر في الحديث الثالث وجه الشاهد منه ولا يطوف بالبيت عريان ليس على جسده شيء فهو يقول باب ما يستر من العورة في العموم ليس في الصلاة ثم قال الصلاة بغير رداء في حديث جابر كما سبق القدر الواجب ثوب واحد جابر تعمد أن يضع عنده إزار ورداء إزار للتحت ورداء الجزء العلوي وضع رداءه كما في صحيح مسلم وفي الروايات على المشجب وهو ما يعلق عليه فصلى في ثوب الواحد حتى يقول أن هذا هو الواجب وأنه لا يشترط أكثر من ثوب واحد ثم ذكر في باب النظر وكذلك في باب الصلاة ما الذي يستر الفخذ قال ذكر أثر عن ابن عباس وجرهد وكذلك محمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة وهو حديث فيه ضعف لكن البخاري أراد أن يدعم بما رواه وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه وكذلك في قصة خيبر الطويلة هذه الفخذ في باب النظر لو انكشف ليس بعورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشفه في قصة عثمان وفي قصة خيبر ولو كان عورة يجب ستره لما انحسر ولا رد الرداء، وحينما كان في قصة عثمان لما جاء عثمان فستر، فهذا يدل على أنه ليس بعورة في النظر، لكن في الصلاة عورة، لأنه كلهم ذكروا في الثوب الواحد الذي يستر الجسد منها الفخذ، وإنما عفي عن في الرجل عن أن يترك الرداء، الرداء للجزء العلوي، فالفخذ عورة في الصلاة عورة ولا تصح الصلاة، لكن في النظر ليس بعورة. لكن لم يكشفه النبي صلى الله عليه وسلم دائما في النظر، يعني حتى إذا قلنا أنه في باب النظر ليس بعورة، لا نستدل بحديث انكشف لعارض أو لأمر بلبس لباس تنكشف فيه العورة دائما، هذا لم يأتي في الشريعة. وذكر كم تصلي المرأة في الثياب في ثوب واحد، قال العكرمة لو وارد جسدها في ثوب واحد لأجزأت، بمعنى ليس تحته شيء، نعم، يعني لو أزيل هذا لانكشف الجسد. وذكر أن النساء كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات في مروطهن، المروط هو كساء من صوف أو من خز تلتحف به المرأة كاملة، نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا صلى في ثوب له علام ونظر إلى علمها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام عروة نبينا عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى من ذلك. قال حدثنا أبو معمر عن عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: كان قرام لعائشة سترت بها جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاوير تعرض في صلاتي. فإنه لا تزال تصاوير تعرض في صلاتي. باب من صلى في فرود حرير ثم نزعه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصره فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. باب الصلاة في الثوب الأحمر. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوءا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة من الناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلى على الجمد والقناطر، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على ظهر المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال: سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر، فقال: ما بقي بالناس أعلم مني، هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض فهذا شأنه. قال أبو عبد الله قال علي بن المديني سألني أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن هذا الحديث قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمع منه؟ قال لا. قال حدثنا محمد بن الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس فجحشت ساقه أو كتفه وآلى من نسائه شهرا فجلس في مشربة له درجتها من جذوع فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فسجدوا وإن صلى قائما فصلوا قياما ونزل 29 فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا فقال إن الشهر 29.
نعم. في الباب 14 إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى أعلامها ما يشغل المصلي في صلاته ويلهيه فإن هذا يقل في خشوع الإنسان في صلاته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزيل كل ما يمنع هذا الخشوع أو يقلله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام هو كساء مربع له أعلام فنظر إلى أعلامه نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم واتوني بمجانية أبي جهم وهو كساء غليظ ليس له أعلام. فالأول له أعلام والثاني ليس له أعلام. فألهت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فكل ما يلهي المصلي هذا مثال فكل ما يلهي المصلي يتنزه عنه حتى لا يقلل أجر الصلاة. وفي حديث هشام بن عروة علقه البخاري هنا وقال هشام ووصله الإمام مسلم في صحيحه كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن يفتن فكيف بنا نحن؟ والباب 15 إذا صلى في ثوب مصلى يعني في صلبان أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم التصاوير التي كانت موجودة في البيت أزالها لما قال أميتي عنا قرامك هذا فيجعلتها في البيت أمامه فأزالها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع شيء في بيته في تصليب إلا نقضه. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم أزال الستر الذي في البيت ستر على باب أو على شيء أو على جدار أزاله لأنه فيه تصاوير فكيف بلبسه؟ وهذا سبب استدلال البخاري. ولا نستدل به في لبسه في الصلاة إذا صلى في ثوب. طب وما صلى في ثوب وأزال ستر إذا كان إزالة الستر مأمور بها فكيف يصلي فيه؟ أما الصلاة هل تفسد أم لا البخاري جعلها بالاستفهام. والصحيح أنها لا تفسد في خلاف صحيح أنها لا تفسد لأنه لم ينهى عنه بذاته في الصلاة وإنما منهي عن التصاوير عموما. فالصلاة صحيحة تكون مع الإثم. وذكر الصلاة في ثياب الحرير أنها لا تجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فروج حرير وهو قباء مفرج من الخلف. وفي رواية عند مسلم أنها من ديباج صلى في قباء من ديباج يعني من حرير فنزعه لأن منهي عنها الصلاة في ثوب لبس ثوب الحرير فكذلك الصلاة في منهي عنها. وفي الباب 17 الصلاة في الثوب الأحمر هل يجوز لبس الثوب الأحمر؟ فيقول في حلة حمراء مشمرة فالبخاري يقول الصلاة في الثوب الأحمر يعني أنها جائزة، وهذه محل خلاف ستأتي في كتاب اللباس. والصلاة على السطح، على المنبر، على الخشب، كلها جائزة. طيب لماذا يقول هي جائزة؟ لأن فيها ارتفاع بين الإمام والمأموم، فلا بأس لو صلى الإمام مرتفعا عن المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أصل المنبر، الناس تحت وهو فوق، فالاختلاف هذا بين موقف الإمام والمأموم لا بأس به. وذكر الصلاة على القناطر ولو جرى تحتها نجاسة، لو صلى الإنسان في مكان تحت نجاسة وهناك عازل من سطح لا مانع. وكذلك الصلاة على الثلج لا مانع. وقال أن يصلي على الجمد، الجمد هذه لن تغلط في نطقها لأنها ثلاثة، على ثلاثة أوجه: الجمد، الجمد، والجمد بالضم كذلك، يعني يقصد الشيء الجامد. وذكر الأحاديث بعد ذلك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أصل المنبر. أما ذكره لكلام سماع الإمام أحمد بن ابن عيينة هذا الحديث، فالإمام أحمد لم يسمعه، فأخبر أنه لم يسمعه فقط، يعني استطراد من البخاري. فكذلك في الحديث الأخير أنه صلى في علو النبي صلى الله عليه وسلم، هي الغرفة المرتفعة المرتفعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. قال: حدثنا مسدد عن خالد قال: حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت: وكان يصلي على الخمرة. باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر عبد الله وأبو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن: تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا. قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قومي فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. باب الصلاة على الخمرة. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه، وقال أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو بينه وبين وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، باب الصلاة في النعال. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. باب الصلاة في الخفاف. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. قال حدثنا إسحاق بن نضر قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى.
نعم. في الباب 19 إذا أصاب ثوب المصلي امرأته لا بأس، إذا كانت المرأة حائض والمصلي بجانبها الرجل وأتى ثوبه على المرأة لا مانع، وهذا فيه يعني مخالطة المرأة في حال الحيض. الصلاة على الحصير، الحصير ليس هو الأرض، هو فوق الأرض، فهل تجوز الصلاة في الحصير والسفينة؟ قال صلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائمة، وكذلك الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الحصير، بسط له الحصير فصلى عليه. فالمقصود الصلاة على غير الأرض، إما على شيء مرتفع أو على شيء بينه وبين الأرض، مثل إنسان يصلي على السرير مثلا خشب فهو مرتفع ليس على الأرض، الصلاة على الخمرة. فلا مانع أن يصلي إنسان على شيء يعني من ما تلبسه المرأة، هي تلبسه لحجابها فيصلي عليها فلا مانع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، وهذا من يعني الملابسة والمعاشرة. والصلاة على الفرش كذلك. فكل هذه الأحاديث يستدل بها البخاري على أن الصلاة على الفرش، على الحصير، على السفينة، على كل ما هو ليس من الأرض لا مانع منه. وأيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة أمامه في القبلة على السرير، فلا مانع إذا كانت المرأة في قبلته. كذلك السجود في شدة الحر، هل يجوز وضع الثوب والسجود عليه وهذا الثوب متصل بالمصلي، يعني ليس حصير في الأرض وإنما متصل بالمصلي، فلا مانع. قال فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، فهذه حركة لكنها حركة لحاجة. كذلك الصلاة في النعال، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة في النعال في الخفاف، والحديث صريح في أنه توضأ وصلى في نعله، الحديث الأول في الباب 24 وفي الباب 25 صلى في الخف. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب يبدي باب إذا لم يتم السجود. قال أخبرنا الصلت بن محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه؟ قال لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال ليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته قال حدثنا نعيم قال حدثنا المبارك عن حميد الطويل عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال حدثنا حميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف البيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربن حتى يطوف بين الصفا والمروة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سيم قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة.
نعم. في الباب 26 إذا لم يتم السجود. وهذه الطمأنينة في الصلاة. فحذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعها ولا سجودها فقال له حذيفة ما صليت أو أحسبه؟ قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه 40 سنة يقول لم تصلي. فالطمأنينة من أهم شروط الصلاة. فإذا لم تتم فكأنه مثل حديث المسيء في صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى ظاهريا لكن لم تصح صلاته بسبب عدم الإتمام. وكذلك السنة في السجود أن يجافي بين يديه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وفي الباب الذي بعده فضل استقبال القبلة، وذكر هذه الأحاديث منها حديث استقبل بأطراف رجليه، إذا كان الإنسان ساجدا استقبل بأطراف رجليه القبلة. وهذا في حديث قاله أبو حميد وهو موصول عند المصنف في صحيحه. وذكر أثر استقبال القبلة في إسلام العبد واستقبل قبلتنا في الحديث الأول وفي الحديث الثاني وفي الحديث الثالث لفظة واستقبل قبلتنا، هذا يدل على فضيلة القبلة. كيف كانت فضيلتها؟ لأن أصبحت علما على الإسلام، فمن استقبل القبلة فهو المسلم، هذا وجه فضل القبلة هنا. وقال قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، يعني كل يتجه إلى القبلة، لكن بالنسبة لأهل المدينة كل ما بين المشرق والمغرب قبلة. وذكر أحاديث التي مرت معنا في كتاب الطهارة. يريد فقط البخاري هنا أن يبين القبلة، وأن في حق أهل المدينة هنا قال لا تستقبل بغاية ولا بول ولكن شرق وغرب، وهذا بالنسبة لأهل المدينة. وذكر حديث أبي أيوب رضي الله عنه، فقبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق كل يتجه إلى القبلة. والتي بعدها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهي ركعتي الطواف، ذكر في الحديث الأول وصلى خلف المقام ركعتين في حديث ابن عمر، وهذا تفسير للآية اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كيف نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ وهي ركعتي الطواف كما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الثاني قال فصلى في وجه الكعبة ركعتين، فهذه ركعتي الطواف. وفي الحديث الثالث نفس الأمر، لما خرج من البيت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت داخل الكعبة ركعتين، وصلى خارج الكعبة ركعتين بعدما طاف، وقال هذه القبلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله عز وجل لقد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا رز فريضة نزل فاستقبل القبلة. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال قال عمر وافقت ربي في 3، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. وقال ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسا فثنى رجليه وسجد سجدتين. باب حك البزاق باليد في من المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فهكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه.
نعم. في الباب الأول التوجه نحو القبلة حيث كان، فالقبلة شرط استقبالها في الصلاة فيستقبلها من أي مكان. والباب السابق لما قال قبلة أهل المدينة وأهل المشرق والشام يعني يستقبلون القبلة، وأن القبلة تكون قبل الكعبة لا يصلي بعكسها أو عن يمين أو شمال تماما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني الانحراف إلى جهة اليمين أو جهة اليسار لا يضر، لكن الانحراف الكامل أو العكس فهذا خلاف القبلة. فقال التوجه نحو القبلة حيث كان. وذكر حديث البراء بن عازب حينما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبل مكة، وفي الحديث الثاني قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. النافلة يجوز الصلاة على الراحلة في السفر حيثما اتجهت به تخفيفا في النافلة، أما الفريضة فالقبلة. وكذلك لما ذكر حديث علقمة فاستقبل القبلة فثنى رجليه واستقبل القبلة، إذن القبلة لا بد التوجه لها في الصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سهر واستقبل الناس ثم رجع، ماذا فعل؟ رجع فاستقبل القبلة مرة أخرى. وفي الباب الذي بعده تكمل الباب السابق ما جاء في القبلة ومن لم يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وذكر الحديث الأول في سهو النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر، هذا حديث المسيء، قصدي حديث لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين، وهذه موصولة عند البخاري. ماذا يريد أن يستدل بها البخاري بهذا الحديث وكذلك الذي بعده؟ يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى سلم من ركعتين فاستقبل الناس، ترك استقبال القبلة وهو لا زال في صلاة، لأنه لما انتبه أكمل ركعتين ما استأنف الصلاة من جديد، فترك استقبال القبلة فترة من الزمن لكن لم يكن متعمدا وإنما سهوا أو نسيانا، فلا يعيد الإنسان في السهو. هذا وجه استدلال البخاري. كذلك لو زيد في الصلاة فأصبحت خمسا سهوا فالصلاة صحيحة، فالسهو في الصلاة سواء في زيادة ركعة أو في ترك استقبال القبلة سهوا فصلاته صحيحة. لذلك قال ومن لم يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. والحديث في الباب 33 حك البزاق باليد من المسجد. طبعا هو محرم أن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فالبصاق في قبل الوجه في الصلاة ممنوع. ماذا يفعل؟ لأنه قال فإن الله قبل وجهه إذا صلى، لكن ماذا يفعل؟ يبصق عن يساره تحت قدمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبصق في ردائه، يعني إذا كان مثلا عنده رداء يبصق فيه فلا مانع. ولذلك في الحديث الذي بعده رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا فحكه، وقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، وقال ولكن عن يساره أو تحت قدمه، يعني لا يبصق على اليمين ولا في القبلة، وإنما يبصق عن يساره تحت قدمه. أو يبصق في ردائه إذا لم يستطع، لأن اليوم كانوا يصلون وعندهم تراب، يبصق تحت قدمه ويغطيها بالتراب، كان لم تبصق بجانب فرشة ويصعب إخفاءها، فهذا المراد والله أعلم. طيب عندنا سؤال واحد. طيب ما معنى قول البخاري الصلاة في الجبة الشامية؟ طيب ليس الجبة يجوز الصلاة فيها، لماذا ينص عليها؟ نعم من نسج الكفار، نعم مو من لبسهم، حتى احنا نلبسها يعني ينسجونها، فلا بأس بالصلاة فيها. نعم